بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو شريط الحادي عشر والأخير من أشرطة المجلد الأول من كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى، قراءة أخينا في الله الشيخ فهد الحمين حفظه الله تعالى، تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته، كما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه وقارئه والمعلق عليه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يبدأ هذا الشريط من آخر سطر في صفحة 41 و400، قوله رحمه الله تعالى: وأما الجمال الخاص فهو سبحانه جميل يحب الجمال، والجمال الذي للخلق من العلم والإيمان والتقوى أعظم من الجمال الذي للخلق وهو الصورة الظاهرة. ويأتي ذلك في مستهل حلقة كانت بتاريخ 4 من شهر شعبان لعام 1447. مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لعام 1440 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
قال رحمه الله تعالى: وأما الجمال الخاص فهو سبحانه جميل يحب الجمال، والجمال الذي يقال للخلق من العلم والإيمان والتقوى أعظم من الجمال الذي للخلق وهو من الصورة الظاهرة، وكذلك الجميل من اللباس الظاهر فللباس التقوى أعظم، وهو يحب الجمال الذي من لباس التقوى أعظم مما يحب الجمال الذي من لباس الوجهات، ويحب الجمال الذي من الخلق أعظم مما يحب الجمال الذي من الخلق، كما ثبت عنه الصحيح أنه قال: أكمل الإيمان المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
والمعنى إذا كان سبحانه يحب الجمال في الصورة الظاهرة من الملابس ونحوها، فمحبته للجمال الخلقي المعنوي من الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة والأعمال الصالحة أعظم وأكبر. نعم. ولهذا قال عز وجل: ولباس التقوى ذلك خير. نعم.
وفي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر خصم خلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي السنن عنه أنه قال: أكثر ما وضع في الميزان الخلق الحسن. وروي عنه أنه قال: لأم سلمة: يا أم سلمة، ذهب حسن الخلق خلق بخير الدنيا والآخرة. ومن المعلوم أن
ومن هذا الحديث الصحيح أن زعيم بيت شأن الجنة من حسن خلقه، قال صلى الله عليه وسلم: ما أحبكم إلي وقاه من مجلسي يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. حسن خلق له شأن عظيم عند الله عز وجل في الدعوة إلى الله، توجيه الناس إلى الخير والصبر على أذاهم وإهانتهم على الخير وأساتهم ونفعهم إلى غير ذلك.
ومن المعلوم أن أحب خلقه إليه المؤمنون، فإذا كان أكملهم إيمانا أحسنهم خلقا، كان أعظمهم محبة له أحسنهم خلقا. والخلق الدين، كما قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس: على دين عظيم. وبذلك فسره سفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وغيرهما، كما قد بيناه في غير هذا الموضع.
ولهذا قالت عائشة: كان خلقه القرآن، يعني عمل به، يعني العمل به والأخذ به والأخذ به والعمل هو الدين.
وهو سبحانه يبغض الفواحش ولا يحبها ولا يأمر بها، كما قال تعالى: فإذا كان الجمال متضمنا لعدم ما هو أحب إليه أو لوجود ما هو أضر إليه لزم من ذلك فواتح ما في الجمال المحبوب. فإذا كان في جمال الثياب بطر وفخر وخيلاء وشرف فهو سبحانه لا يحب كل مختال فخور. قال تعالى: والذين أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا بل هو يقلد البطر بطرا فخور المختال والمسرف. وقال: إن المسرفين هم أصحاب النار. فإذا لقى رسول الله عليه وسلم على أمر الله يوم القيامة إلى من جر إزارا وخيلاء وبطرا فإنه يقلده فلا ينفع إليه وإن كان فيه جمال فإن ذلك ذلك في جانب ما يصيبه الله من الخيلاء والبطر. وكذلك الحرير فيه من الشرف والفخر والخيلاء ما يبغضه الله والناس التقوى التي هي محبوب الله كما ثبت بالصحيحين عنه انه نزع فروج الحرير وقال: لا ينبغي هذا للمتقين. وكذلك سائر ما حرمه الله وكرهه مما فيه الجمال.
والمقصود بهذا انه رحمه الله يريد ان قوله صلى الله عليه وسلم جميع يحب الجمال يعني الجمال الذي ليس فيه ما حرمه الله، جمال مما شرعه الله كاللباس الحسن الجمعه وغيرها والعنايه بذات الاوساخ ونحو ذلك. اما اذا كان الجمال يقصد من ورائه الاسراف والتبذير وتعاطي ما حرم الله او الاستعانه به على ما حرم الله كره من هذه من هذا الجانب ولم يكن محبوبا، وإنما يكون محبوبا إذا كان عونا على طاعة الله أو ليس فيه محذور مما حرم الله. فإذا تعاطى الجمال على وجه يفخر به ويتكبر به على الناس أو على وجه الإسراف والتبذير أو على وجه الاستعانة بذلك على معاصي الله وإشراف الكبائر والتعرض للنساء وما أشبه ذلك من أشباع المنكرة صار هذا منكرا وصار مغيرا إلى الله عز وجل. نعم نسأل الله السلامة. وهكذا كل خلق أحبه الله إنما هو محبوب إذا لم يستعن به على معاصي الله. نعم.
وكذلك سائر ما حرمه الله وكرهه مما فيه جمال فإن ذلك لاجتماله على مكروه ألحق على ما فيه مما يبغضه الله أعظم مما فيه من محبوبه ولتوفيقه ما هو أحب إليه. وكذلك الصور الجميلة من الرجال والنساء فإن أحدهم إذا كان خلقه سيئا فأن يكون فاجرا أو كافرا أو منافقا كان البغض أو النقص لخلقه ودينه مستعليا على ما فيه من الجمال كما قال تعالى عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وقال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا فهؤلاء إنما أعجبهم صورهم الظاهرة للبصر وأقوالهم الظاهرة للسمع لما فيه من الأمر المعجب لكن لما كانت حقائق أخلاقهم التي هي أملك بهم مشتملة على ما هو من أبغض الأشياء وأنفتها إليه لم ينفعهم حسن الصورة والكلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أصوركم ولا إلى أموالكم فإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وكذلك المرأة والصبي إذا كان فاجرا فإن ذلك يفوت حسن الخلق والتقوى التي
فإن ذلك يفوت
حسن الخلق يطفح حسن الخلق والتقوى.
نعم الخلق والتقوى الخلق على المهدي والتقوى الديني. نعم
فإن ذلك يفوت حسن الخلق والتقوى التي هي أحب إلى الله من ذلك ويوجب بغض الله للفاحشة ومصاحبها ولسيء الخلق ومقته وغضب عليه ما هو أعظم بكثير مما فيه من الجمال المقتضي بالمحبة. وكذلك قوته وإن كانت من صفات الكمال التي يحبها الله فإذا كانت للإعادة على الكفر والفجور الذي يبغضه الله والذي يبغض الله له ومقته عليه وتفويت 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 ومفوتة لما يحبه من الإيمان والعمل الصالح الصالح أعظم من كثير من مجرد ما في القوة من الأمر المحظور. ترجح جانب المؤمن قدر ذلك، فإذا كانت القوة في الإيمان كان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ومن المعلوم أن الله يحب الحسنات وأهلها ويمنعها.
والمقصود القوة في الخير، ومن قوي المؤمن لا يكون إلا هكذا، لأن يعني إيمانه يدعوه إلى أن تكون قوته في الخير، في إنكار المنكر، في بذل العلم، في مواساة الناس، في إزالة الظلم إلى غير ذلك. فإذا كانت القوة تستعمل في الشر لا خير فيها، ضرت صاحبها. وهكذا قول إن خير من استأذنت القوي الأمين. إذا كانت القوة مع الأمانة، أما إذا كانت القوة تخالف الأمانة وكان قويا في الباطل صارت قوته غرما عليه، صار مذمومة لأنها لم تنفعه بل ضرته، نسأل الله العافية. نعم.
ومن المعلوم أن الله يحب الحسنات وأهلها ويحب السيئات وأهلها، فهو يحبه كلما أمر به أمر إيجابا أو أمر استحباب، وكلما حمده وأثنى عليه من الصفات مثل العلم والإيمان والصدق والعدل والتقوى والإحسان وغير ذلك، ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين والذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويطلب الكفر وأنواعه والظلم والكذب والفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أعلم منه، وكل ما حرمه يطلبه، فإذا كان مع الجمال أو غيره مما فيه وجه محبة ما هو قريب من الفواحش أو الكذب أو الظلم أو غير ذلك، كما ذكره في قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فإن ذلك يفوت ما هو أحب إلى الله من الجمال بكثير، ويوجب ما من وقت الله وظلمه ما هو أعظم بكثير مما لمجرد الجمال من الحب، ويوجب النهي عما يوجب هذه السيئات الكثيرة، ويفوت الجمال الأفضل وهو كمال الخلق وحسنه، وما في ذلك من الحسنات وما كان في ذلك من المبغضات وترك المحبوبات راجحا على الحب الذي للجمال. وعلى هذا يجد الأمر على محبة الإنسان للشيء الجميل من الصورة والنظر إليه وما يدخل في ذلك من قوة الحب والزيادة فيه التي تسمى العشق، فإن ذلك إذا أخذ عن المفسدة الراجحة مثل أن يحب الإنسان امرأته وجاريته حبا معتدلا، أو يحب ما لا فتنة فيه كحبه للجميل من التواب والثياب، ويحب والده ولده وأباه وأمه ونحو ذلك من محبة الرحم كنوع من الجمال، الحب هذا من جمال الجمال الحب المعتدل، فهذا حسن. أما إذا أحب النساء جانبه المكان ونحو ذلك فهذا الحب متضمن للمحبة الحيوانية، وليس في ذلك مجرد محبة الجمال، والمحبة الحيوانية مما يغضبه الله مما يغضبها الله وينقصها وتوابعها منهي عنها مع ذلك، سواء كان مع المحبة خيام الفاحشة الكبرى أو كانت للتمتع بالنظر والسماع وغير ذلك، فالتمتع مقدماته، فإن كان الوطء حلالا حلت مقدماته، وإن كان الوطء حراما حرمت مقدماته، وإن كان في ذلك رفض للجمال كما فيه رفض للذة الوطء المحرم، فإنما في ذلك مما يطلقه الله ويثبت عليه أعظم مما في مجرد الجمال من الحب المتضمن، فذلك متضمن لتفويت محاب الله من التقوى والعفاف والإقبال على مصالح الدين والدنيا، أعظم مما أعظم بكثير مما فيها من مجرد حب الجمال، فلهذا كانت هذه مذمومة منهيا عنها حتى حرم الشارع النظر فيها ذلك بلذة وشهوة إذا خاف الناظر فتنة والفتنة مخوفة بالنظر إلى الأجنبية الحسنة والأمرد الحسن في أحد قول العلماء الذي يصححه كثير من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما وهذا قد يختلف باختلاف العادات والطبائع. وأما النظر للحاجة من غير شهوة ولا لذة فيجوز ولهذا لم يأمر الله ولا رسوله ولا أهل العلم والإيمان بعشق الصور الجميلة ولا أثر على ما كان كذلك وكذلك العقلاء من جميع الأمم ولكن طائفة من المتفلسفة والمتصوفة تأمر بذلك وتثني عليه لما فيه كما زعمه من إصلاح النفس ورياضتها وتهذيب الأخلاق واكتساب الصفات المحمودة من السماحة والشجاعة والعلم والفصاحة والاختيار ونحو ذلك من الأمور التي من الأمور حتى إن طائفة من فلاسفة الروم والفرس ومن اتبعهم من العرب تأمر به وكذلك طائفة من المتصوفة حتى يقول أحدهم ينبغي للمريد أن يتخذ له صورة يجتمع قلبه عليها ثم ينتقل منها إلى الله وربما قالوا إنهم يشهدون الله في تلك الصورة ويقولون هذه مظاهر الجمال ويتأولون قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال على غير تأويله فهؤلاء وأمثالهم ممن يدخل في ذلك يزعمون أن طريقهم موافق لطريق العقل والدين والخلق وإن درج في ذلك من الأمور الفاحشة من درج وهؤلاء لهم نصيب من قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا الله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء لكن العرب الذين كانوا سبب نزول هذه الآية إنما كانت فاحشتهم التي قالوا فيها ما قالوا طوافهم بالبيت عرعة لاعتقادهم أن ثيابهم التي عصوا الله فيها لا تصلح أن يعبد الله فيها لاعتقادهم أن ثيابهم التي عصوا الله فيها لا تصلح أن يعبد الله فيها فكانوا ينبهون عبادة الله عن ملامسة ثيابهم فيقعون في الفاحشة التي هي كشف عوراتهم وأما هؤلاء
وهذا أصل الجهل والداء الأضلال هو الجهل فإنهم يقولون ثيابا أعطينا الله فيها ما نطوف فيها فيستعيرون من الحمص ثياب أو يلبسون شيء جديد ما بعد تمت العصف فيه فيطوف به وليس كل واحد عند ذلك فلهذا يطوفون عراة حتى النساء فهذا من الجهل والمنكر العظيم الذي ذمه الله وعابه وظنه دينا وهكذا ما وقع للصوفية لبعض الصوفية والفلاسفة من العيش بالصور والتمتع بالصور الجميلة من النساء والمردان حتى وقعوا في الفواحش المحرمات وزعموا أنهم بهذا يستدلون على عظمة الله وعلى من خلق هذا الشيء وجعل في هذا الجمال فيستفيدون بزعمهم لمعرفة الله وهذا من الجهل والضلال فإن هذا جرهم إلى الوقوع في الفواحش والمنكرات وهم لا يشعرون نسأل الله العافية منهم.
وأما هؤلاء فأمرهم أجل وأعظم إذ راية ما كان أولئك يفعلون طواف الرجال والنساء عراة مختلطين حتى كانت المرأة منهم تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله ولم يكن ذلك الاختلاط والاجتماع إلا في عبادة الله وحنا يتأتى فيها فعل الفاحشة الكبرى ولم يقصدوا بالتعدي إلا التنزه عن لباس الجنود بزعم فالذين يجتمعون من الرجال والنساء والمردان لسماع المتاع والتصديع ويظهرون المصابيح حتى لا يرى أحدهم الآخر حتى اجتمعوا على بناء وبناء ومطاعم خبيثة وجعلوا ذلك عبادة فهؤلاء اركبوا من اولئك من اراهم فان هؤلاء فتحوا ابواب جهنم كما ضربوا ولتقالوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدخل الناس النار فقال لا جوفاء الف مرضى قال الترمذي حسن صحيح
ما اكثر
كما كان أبو هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس النار فقال الأجوفان أنفم والفرج قال الترمذي حسن صحيح وكذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن وفي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره.
عندك موقف؟ عندك موقف؟ لا. تبع الأول الصحيح. رحمة الله وسلم. نعم. 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 نعم.
نعم.
نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. مع المرجان ما قص الشهوة ولا إن نظر إحاتيه ولا يكلم في شيء ولا يقوم من شيء وهكذا نظر إلى العار ونظر العار النساء لما قصده بل فجأة ما يمر أما تعمد النظر فهو يجر إلى الشهوة من جهة النساء والمرجان أما النظر العار الذي دعت إليه الحاجات أما اتخاذه صاحبا وصديقا ليتمتع بجماله هذا يجر إلى الفساد
الله
يلوك
ما
ذكر
من حال
الصوفية
وجعل هذا
عبادة
بعد
كفر
بالله
نعم
يعني
بدعة لأن
قال هؤلاء
يفر
من
أولئك يعني بدعة كدعوا في الدين ما لم يذنب به الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنه بالمسارع وفي روايه مسلم حفت مكان حجبت فاذا كانت النار محجوبه لمحجوبه للشهوات لم يدخل النار الا بها وإذا كانت الجنة محجوبة ومحفوظة بالمكاره لم يدخل الجنة إلا بها وفي صحيح البخاري وعن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن أغنم ما بين لحيه وما بين رجليه أغنى الله الجنة وما بين لحيه يتناول الكلام والطعام كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي شريح الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت بين صلى الله عليه وسلم أن من ضمن له هذين ضمن له الجنة قال لكم أن من هذين يدخل النار
وهذا يبين خطر اللسان خطر الفرج خطر المآكل والمشارب ولهذا في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحيي وما بين رجلي أضمن له جنة يعني عن الله عز وجل يعني هو رسول الله هذا يدل على خطر ما بين اللحيين وهو اللسان وهكذا الفم فإن مدخل الطعام والشراب الواجب أن يحذر التساهل بالمأكل والمشرب والكلام وهكذا ما بين الرجلين والفرج ومن صان فرجه وحفظ لسانه وحفظ مأكله ومشربه وابتعد عن كسب الحرام فهو من أهل الجنة بهذا الحديث الصحيح الله المستعان
ولهذا حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحرم ما من جهة الأعراض وجعل في الخلف بالفاحشة من العقوبة المكبرة وهي حد الخلف ثمانين جلدة وبين صلى الله عليه وسلم أن الزنا من الكبائر وأن ترك المحسنات الغافلات من الكبائر وهو من نوع الكبائر إذ لم يأت عليه ما لم يأت القابض عليه من أربعة شهداء فإن كان قد وقع فإنه أظهر ما يحب الله إخفاءه كما قال تعالى إن الذين يحبون أن تسمع الفاحشة فالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم البارحة كذا وكذا بات يستره ربه ويصبح نفسه سترا. وقال من الكل من هذه القانونات بشيء فليستتر بسترها فإنه من يبدل مصحته ومن يمكن عليه كتاب الله. وفي الصحيحين عن صفوان بن محرز أن رجلا سأل رجلا سأل ابن عمر كيف سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النساء قال يبلغ احدكم من قبله حتى يرى كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقبله ثم يقول كتبتها عليك في السنه وانا اذكرها لك اليوم. ولهذا يكتب وقوع الناس في هذه احد هذه المنبين فمن الناس من الكلام الضاحكه وان كان ممسكا عن الكلام ومن الناس من كلام الكلام والاعتدال على غيره بلسانه وان كان عفيفا عن الفاسحه فاحشه. وايضا فان من الكلام المنهي عنه الخوض في الدين والبلاد والضلالات مع ما اجمع تضمنه شهوة الطعام وما بين فرجين يتضمن عقل الشهوات فذلك من الاستمتاع بالحياة في الدنيا كما جمع الله تعالى بينهما بقوله فاستمتعوا بصلاتهم فاستمتعتم بصلاتكم كما استمتع الذين من قبلكم بصلاتهم وقلتم كالذي قالوا الاول يتضمن الشبهات والثاني يتضمن الشهوات الاول يتضمن الدين الفاسد والثاني يتضمن الدنيا الفاجره. وكان السلف يحذرون من هذين النوعين من المبتدع في دينه وهذه الدنيا كل من هذين النوعين فإن لم يكن كافرا محضا فهذا من الذنوب والسيئات التي تقع من أهل القبلة وجنس البدع وإن كان شرا لكن الذنوب شر من وجه آخر فذلك أن الفاسد المؤمن لا يجعل الذنوب شرا من وجه آخر الذي
يهلك
وذلك أن الفاجر المؤمن لا يجعل الذنوب شرا من وجه آخر الذي هو حرام محض لكن مضرور بمن اعتقاده بتحريمه وتلك حسنة وتلك حسنة في أصل الاعتقاد. وأما المبتدع فلا بد أن تستمر بدعته على حق وباطل لكن يعتقد أن باطلها حق أيضا فيه من الحسن ما ليس في الفجور وفيه من الحسن ما ليس في الفجور ومن السم الحسن ما ليس بالفجور ومن السم ما ليس بالفجور فكذلك بالعكس. فمن خلص من الشهوات المحرمة والشهوات من الشبهات والشهوات المحرمة والشهوات المبتدعة والشهوات المبتدعة ومثلت له الجنة. فمن خلص من الشهوات المحرمة والشهوات المبتدعة وجبت له الجنة وهذه هي الثلاثة الكلام المنهي عنه والطعام المنهي عنه والنكاح المنهي عنه. فإذا اقترن بهذه الكبائر استحلالها كان ذلك أمرا فكيف إذا جعل الطعام فإذا اقترن بهذه الكبائر استحلالها كان ذلك أمرا فكيف
هل أمرا ولا كفرا؟
أمرا
كم قال عليه الصلاة استحلها كفر لأنه كفر أو أمرا آخر أعظم فالكلام في شيء لأن إذا استحل الزنا استحل المعاصي كفر نسأل الله العافية.
وإذا اقترن بهذه الكبائر استحلالها كان ذلك أمرا فكيف إذا جعلت طاعة وقربة وعدلا ودينا فهؤلاء هم الذين يستحقون عقوبة أمثالهم من الأمم كما ثبت في الصحيح أنه يكون في هذه الأمة من ينسخ قردة وقناديل وكما هو أنه سيكون فيها قشر وقلهم مسك وقال بعض السلف في قوله تعالى وما أهل من الظالمين ببعيد أي الظالم هذه الأمة وفي ذلك من الأحاديث ما يضيق هذا الموضع عن ذكره وفي عامتها يذكر استحمالهن واصل الضلال والغي من هؤلاء الذين يستحسنون عشق الصور ويمدحونه ويعملون به فان تميزهما على ذلك بالعفه ان المحبه هي اصل كل حركه في العالم كالنفس اذا لم يكن فيها حركه ولا هي قوية الهمة والمراد حتى تحصل لها محبة جديدة كانت تلك المنهيات عنها هي أصول الشر والذي إذا ضرب الطعام في الساعة كما في الصحيح عن أنس أنه قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي وسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر ويظهر الزنا ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون في 50
امرأة
إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لـ50 امرأة قيم واحد تمام كان ظهور الجهل ظهور الكلام في الدين بغير
علم وهذا وقع من أزمان طويلة وكثيرة ولا يزال يقع ولا يزال العلم يقل ولا يزال شرب الخمر يكثر ولا يزال أيضا يكثر الزنا نعوذ بالله في الناس بسبب ضعف الإيمان وقلة العلم وظهور أسباب الفواحش من تبرج النساء وإظهارهم المحاسن واختلاطهن بالرجال ويكثر هذا كله ما شاء الله ويقل الرجال تارة بقلة الأولاد والذكور تارة بما قد يقع من الحروب التي تقضي على الرجال وتارة بأسباب أخرى نسأل الله السلامة. نعم.
فمن ظهور الجهل الكلام ظهور الكلام في الدين بغير علم فهو الكلام بغير سلطان من الله وسلطان الله كتابه ومن ظهور الزنا ظهور اللواط فإن كان له اسم يخصه فهو شر نوعي الزنا ولكون ظهور شهوات غي البطن والفرج هي أغلب ما يدخل الناس النار كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما طيره الصحيحين عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق التارك حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد والسرقة بالمال الذي هو أعظم مكسور بالأكل ولهذا يعبر عن أخذه بالأكل كقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وهذه الثلاثة هي التي يعقد الفقهاء فيها أبواب الحدود باب حد الزنا باب حد السرقة باب حد شرب الخمر ورابعها باب حد القذف منجلجة فيما بين لحيه وبين رجليه وقد روي هذا وقد روى هذا الحديث البخاري عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجني الزاني حين يجني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يقتل وهو مؤمن قال عكرمة قلت لابن عباس كيف يجمع الايمان منه قال هكذا تشبث بين اصابعه ثم أخرجها فإن تاب عاد إليها هكذا تشبك بين أصابعه فإن اضطرن بذلك كفائل تلك المحبة في نفس صاحبها فإنها توجب حركتها وقوتها
ومعنى وهو مؤمن لأن الإيمان الواجب الذي يردعه عن المعاصي وليس معنى أنه مرتد كما تقول الخوارج لا يعني ليس معه الإيمان الرادع بل إنما وقعت من هذه المعاصي استيلاء الشهوة عليه والمعصية فقل إيمانه وضعف أضعف إيمانه الذي يرجعه ومعه أصل الإيمان الذي به حكم إسلامه حكم بإسلامه ولهذا قال أهل السنة والجماعة إن المراد هو مؤمن الإيمان الواجب الذي يردع عن المعاصي وليس المراد أنه بمجرد الزنا والسرقة وشرب الخمر ارتد عن الإسلام كما تقول الخوارج لا بل عنده أصل الإسلام ولكنه على خطر تعاطي هذه المنكرات التي أوجبت عليه الحد عند الزاني وعند الشارب عند السارق، وربما أفضى به تساهل بها إلى أن يستحلها له من الله فيرتد عن دين. الله لا يكون بعيدا يعني إذا تتابع الإيمان قريب رجع إليه إيمان. نعم.
ورد
أن التعلم والظلة
فوق
رأسه. ما جاءك الظلة، هو مراد في التشبيه هكذا مثل الظلة يعني. نعم.
فإذا اقترن بهذه الكبائر تلك المحبة في نفس صاحبها فإنها توجب حركتها وقوة إرادتها فيعطي من المال ما لم يكن يعطيه ويقدم على ما هو يقدم على مقام فلم يكن يقدم عليها ويحتاله ويدبر ما لم يكن يحتاله ويدبره قبل ذلك ويصير صالحا من التفكر والنظر ما لم يكن قبل ذلك فلما راى ما فيه من هذه الامور التي هي من جنس النحو المحمودات تبدو بذلك وهذا من جنس من حمد القمر لما في ان الشجاعه والكرم والسرور ونحو ذلك وذلك ان هؤلاء كلهم لحظوا مثيلا من جنس المحبوب وأغفلوا ما تتضمنه من جنس المذموم فإن الذي يورثه العشق من نقص العقل والعلم وفساد الخلق والدين والاشتغال عن مصالح الدين والدنيا أضعاف ما يتضمنه من جنس المحبوب وأصدق شاهد على ذلك ما يعرف من أحوال الأمم وسماع أخبار الناس في ذلك فهو المنيع عن معاينة ذلك وشهوة تجربته ومن جرب ذلك أو عاينه اعتبر بما فيه كفاية فلم يوجد قط عشق إلا ومره أعظم من منفعته ولهذا قال أبو القاسم البشيري في رسالته ومن أصعب الآفات في هذه الطريقة صحبة الأحداث ومن ابتلاه الله بشيء من ذلك ففيهما عشقه فهذا عبد اهانه الله وخلاه بل عن نفسه شغله ولولا الالف كرامه اهله وهب انه بلغ رتبه الشهداء بما في القبل من
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه نهاية حلقة 18 من شهر شعبان لعام 1400، وهي آخر حلقة قرئ فيها من كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ضمن دروس عام 1400. ومع نهايتها وصلنا إلى صفحة 59 و400 من المجلد الأول، وبقي في الكتاب إلى صفحة 69 و400 وهو آخره، وتأتي هذه الصفحات إلى آخر المجلد الأول من الاستقامة في أول حلقة من دروس عام 48 قرئ فيها من هذا السفر الجليل، وكانت بتاريخ 24 من شهر الله المحرم الحرام لنفس العام 48. نسأل الله عز وجل حسن عونه في جملة أمورنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم وهذا العمل حجة لنا لا علينا، وأن يعلمنا مولانا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. يتم تسجيل هذه الحلقات وترتيبها وتنسيقها في مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لعام 1400 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مع تحياتي وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي مسجله ومعده ومرتبه وجامعه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على
نبينا محمد. لهذا قال أبو القاسم القشيري في رسالته ومن أصعب الآفات في هذه الطريقة صحبة الأحداث
ومن ابتلاه الله بشيء من ذلك فبيه فبإجماع الشيوخ هذا عبد أهانه الله وخذله بل عن نفسه شغله ولو ألف كرامة أهله وعرف أنه بلغ رتبة الشهداء بما في الخبر من التلويح بذلك ليس قد شغل ذلك القلب بمخلوق وأصعب من ذلك تهوين ذلك على القلب حتى يعد ذلك يسيرا. وقد قال الله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وهذا الواسطي رحمه الله يقول إذا أراد الله هوان عبد ألقاه إلى هؤلاء الأنسان والجيف. وقال سمعت أبا عبد الله الصوفي يقول سمعت محمد بن أحمد بن أحمد النجار يقول سمعت أبا عبد الله الحصري يقول سمعت فتحا الموصلي يقول صحبت 30 شيخا كانوا يعدون من الأبدال فكلهم أوصاني عند فراقي إياهم وقالوا اتقي معاشرة الأحداث ومخالطتهم. ومن ارتقى في هذا الباب عن حال الفسق وأشار إلى أن ذلك من بلايا الأرواح وأنه لا يضر فما قالوه من وساوس القائلين بالسماع وإيراد حكايات عن بعض الشيوخ كان الأولى بهم إسبال الستر على إهالة هناتهم وآفاتهم فذلك نظير الشرك وقرين الكفر. فليحذر المريد من مجالسة الأحداث ومخالطتهم فإن اليسير منه فتح باب الخذلان وبدء حال الهجران. ونعوذ بالله من قضاء السوء وهنا أصل عظيم نافع يجب اعتباره.
وهذا بالأحداث الشباب والمردان فإنه فتنة النساء والعرب نسأل الله العافية.
وهنا أصل عظيم نافع يجب اعتباره وهو أن الأمور المذمومة في الشريعة كما ذكرناه هو ما ترجح فساده على صلاحه كما أن الأمور المحمودة ما ترجح صلاحه على فساده. فالحسنات تغلب فيها المصالح والسيئات تغلب فيها المفاسد والحسنات درجات بعضها فوق بعض والسيئات بعضها أكبر من بعض. فكما أن أهل الحسنات ينقسمون إلى الأبرار المقتصدين والسابقين المقربين فأهل السيئات ينقسمون إلى الفجار الظالمين والكفار المكذبين وكل من هؤلاء هم درجات عند الله. ومن المعلوم أن الحسنات كلما كانت أعظم كان صاحبها أفضل فإذا انتقل الرجل من حسنة إلى أحسن منها كان في مزيد التقريب وإن انتقل إلى ما هو دونها كان في التأخر والرجوع. وكذلك السيئات كلما كانت أعظم كان صاحبها أولى بالغضب واللعنة والعقاب. وقد قال الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وقال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام إلى قوله الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكذلك قال في السيئات إنما النسيء زيادة في الكفر. وقال زدناهم عذابا فوق العذاب. وقال وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وهنا أصل عظيم نافع يجب اعتباره وهو أن الأمور المذمومة في الشريعة كما ذكرناه هو ما ترجح فساده على صلاحه كما أن الأمور المحمودة ما ترجح صلاحه على فساده. فالحسنات تغلب فيها المصالح والسيئات تغلب فيها المفاسد والحسنات درجات بعضها فوق بعض والسيئات بعضها أكبر من بعض، فكما أن أهل الحسنات ينقسمون إلى الأبرار المقتصدين والسابقين المقربين، فأهل السيئات ينقسمون إلى الفجار الظالمين والكفار المكذبين، وكل من هؤلاء هم درجات عند الله. ومن المعلوم أن الحسنات كلما كانت أعظم كان صاحبها أفضل، فإذا انتقل الرجل من حسنة إلى أحسن منها كان في مزيد التقريب، وإن انتقل إلى ما هو دونها كان في التأخر والرجوع. وكذلك السيئات كلما كانت أعظم كان صاحبها أولى بالغضب واللعنة والعقاب. وقد قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وقال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، إلى قوله: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكذلك قال في السيئات: إنما النسيء زيادة في الكفر. وقال: زدناهم عذابا فوق العذاب. وقال: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ومعلوم أن التوبة هي جماع الرجوع من السيئات إلى الحسنات، ولهذا لا يحبط جميع السيئات إلا التوبة، والردة هي جماع الرجوع من الحسنات إلى السيئات، ولهذا لا يحبط جميع الحسنات إلا الردة عن الإيمان. وكذلك ما ذكرناه في تفاوت السيئات هو في الكفر والفسق والعصيان، فالكفار بعضهم دون بعض. ولهذا يذكر الفقهاء في باب الردة والإسلام انتقال الرجل كأحد الزوجين من دين إلى دين آخر، انتقال إلى دين خير من دينه أو دون دينه أو مثل دينه، فيقولون إذا صار الكتابي مجوسيا أو مشركا فقد انتقل إلى شر من دينه، وإذا صار المشرك أو المجوسي كتابيا فقد انتقل إلى خير من دينه، وإذا تهود النصراني أو بالعكس فقد انتقل إلى نظير دينه. والتمجس يقر عليه بالاتفاق، وأما الإشراك فلا يقر عليه إلا بعض الناس عند بعض العلماء. والصابئة نوعان عند المحققين وعلى قولين عند آخرين. ومعرفة مراتب الأديان محتاج إليها في مواضع كثيرة لمعرفة مراتب الحسنات، والفقهاء يذكرون ذلك لأجل معرفة أحكامهم وتناكحهم. ومعرفة مراتب الأديان ومعرفة مراتب الأديان محتاج إليها في مواضع كثيرة لمعرفة مراتب الحسنات، والفقهاء
كذا.
نعم.
ومعرفة الأديان.
نعم.
ومعرفة الأديان.
وما ومعرفة مراتب الأديان محتاج إليها في مواضع كثيرة لمعرفة مراتب الحسنات.
كما أن هذه محتاجة إليها مراتب الحسنات، فهكذا مراتب الأديان والسيئات. لعلها بالكاد في نسخة أخرى. في نسخة أخرى.
ما فيه.
لعلها معرفة. نعم.
والفقهاء يذكرون ذلك لأجل معرفة أحكامهم وتناكحهم وذبائحهم وفي دمائهم وقتالهم وإقرارهم بالجزية المضروبة عليهم ونحو ذلك من الأحكام التي جاء بها الكتاب والسنة في أهل الملل والأحزاب الذين قال الله فيهم: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقد قال الله تعالى لنبيه: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. والعدل وضع كل شيء في موضعه، كما أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. ولهذا لما اقتتلت فارس المجوس والروم النصارى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة إذاك، وهو في طائفة قليلة ممن آمن به، كان هو وأصحابه يحبون أن تغلب الروم لأنهم أهل كتاب، وكان المشركون يحبون أن تغلب فارس لأنهم من جنسهم ليسوا أهل كتاب. فأنزل الله في ذلك: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض. والقصة مشهورة في كتب الحديث والتفسير والمغازي. وإذا كان كذلك فقد يكون الرجل على طريقة من الشر عظيمة، فينتقل إلى ما هو أقل منها شرا وأقرب إلى الخير، فيكون حمد تلك الطريقة ومدحها لكونها طريقة الخير الممدوحة مثال ذلك. فيكون حمد تلك الطريقة ومدحها لكونها طريقة الخير الممدوحة مثال ذلك أن الظلم كله حرام مذموم، فأعلاه الشرك، فإن الشرك ظلم عظيم، والله لا يغفر أن يشرك به، وأوسطه ظلم العباد بالبغي والعدوان، وأدناه ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله. فإذا كان الرجل مشركا كافرا فأسلم باطنا وظاهرا، بحيث صار مؤمنا وهو مع إسلامه يظلم الناس ويظلم نفسه، فهو خير من أن يبقى على كفره ولو كان تاركا لذلك الظلم. وأما إذا أسلم ظاهرا فقط وهو منافق في الباطن، فهذا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. وأما في الدنيا فقد يكون أضر على المسلمين منه لو بقي على كفره، وقد لا يكون كذلك، فإن إضرار المنافقين بالمؤمنين يختلف باختلاف الأحوال. لكن إذا أسلم نفاقا فقد يرجى له حسن الإسلام فيصير مؤمنا، كمن أسلم تحت السيف، وكذلك من أسلم لرغبة أو لرهبة أو نحو ذلك. فالإسلام والإيمان أصل كل خير وجماعه، وكذلك من كان ظالما للناس في نفوسهم وأموالهم وأعراضهم، فانتقل عن ذلك إلى ما يظلم به نفسه خاصة من خمر وزنا، فهذا أخف لإثمه وأقل لعذابه، وهكذا النحل التي فيها بدعة. قد يكون الرجل رافضيا فيصير زيديا فذلك خير له، وقد يكون جهميا قدريا فيصير جهميا غير قدري، أو قدريا غير جهمي، أو يكون من الجهمية الكبار فيتجهم في بعض الصفات دون بعض ونحو ذلك. فهؤلاء المتفلسفة والمتصوفة ونحوهم ممن مدح العشق والغناء ونحو ذلك، وجعلوه مما يستعينون به على رياضة أنفسهم وتهذيبها وصلاحها. من هذا الباب فإن هؤلاء في طريقهم من الشرك والضلال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال. فإن المتفلسفة قد يعبدون الأوثان والشمس والقمر ونحو ذلك، فإذا صار أحدهم يروض نفسه بالعشق لعبادة الله وحده أو رياضة مطلقة لا يعبد فيها غير الله، كان ذلك خيرا له من أن يعبد غير الله. وكذلك الاتحادية الذين يجعلون الله هو الوجود المطلق، أو يقولون إنه يحل في الصور الجميلة، متى تاب الرجل منهم من هذا وصار يسكن نفسه بعشق بعض الصور وهو لا يعبد إلا الله وحده، كانت هذه الحال خيرا من تلك الحال. فهذه الذنوب مع صحة التوحيد خير من فساد التوحيد مع عدم هذه الذنوب. ولهذا نجد الناس يفضلون من كان من الملوك ونحوهم إنما يظلم نفسه بشرب الخمر والزنا أو الفواحش، ويجتنب ظلم الرعية ويتحرى العدل فيهم على من كان يجتنب الفواحش والخمر والزنا وينتصب لظلم الناس في نفوسهم وأموالهم وأعراضهم. وهؤلاء الظالمون قد يجعلون الظلم دينا يتقربون به بجهلهم، كما أن أولئك الظالمين لأنفسهم قد يجعلون ذلك بجهلهم دينا يتقربون به. فالشيطان قد زين لكثير من هؤلاء وهؤلاء سوء عملهم فرأوه حسنا، لكن كثير من الناس يجمعون بين هذا وهذا، فإن من عقوبة السيئة بعدها ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، والحسنات والسيئات قد تتلازم ويدعو بعضها إلى بعض، كما في الصحيح عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالصدق مفتاح كل خير كما أن الكذب مفتاح كل شر. ولهذا يقولون عن بعض المشايخ إنه قال لبعض من استتابه من أصحابه: أنا لا أوصيك إلا بالصدق. فتأملوا فوجدوا الصدق يدعوه إلى كل خير. ولهذا فرق الله سبحانه بين أهل السعادة.
بهذا المعنى يقول الله سبحانه: هذا يوم ينفع الصادقين صدقه، لهم جنات تجري من تحتها، فمن صدق في قوله وفي عمله أفلح، ومن كذب هلك نسأل الله السلامة. فالصدق أصل في كل خير. نعم اللهم صل. نعم.
ولهذا فرق الله سبحانه بين أهل السعادة وأهل الشقاوة بذلك، فقال: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وترتيب الكبائر ثابت من الكتاب والسنة، كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، وتصديق ذلك في كتاب الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ولهذا قال الفقهاء: أكبر الكبائر الكفر، ثم قتل النفس بغير حق، ثم الزنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لابن مسعود جنس أعلى من جنس أعلى فأعلى. الكفر هو أن تجعل لله ندا بخلاف الكتاب الذي ليس.
ذكر ابن مسعود
ذكر لابن مسعود من جنس أعلى فأعلى. الكفر هو أن تجعل لله ندا بخلاف الكتاب الذي ليس بمشرك، فإنه دون ذلك وأعظم القتل ولدك، وأعظم الزنا الزنا بحليلة الجار. وهذا كما ذكرنا أن الظلم ثلاث مراتب: الشرك، ثم الظلم للخلق، ثم ظلم النفس. فالقتل من ظلم الخلق، فإذا كان قتلا للولد الذي هو بعضه الذي هو بضعة منك كان فيه ظلم فيه الظلمان. والزنا هو من ظلم النفس، لكن إذا كان بحليلة الجار صار فيه الظلمان أيضا. لكن المغلب
والمعنى الظلمان في قتل الولد قطعة الرحم مع قتل النفس بغير حق، ظلمان في زوجة الجار، ظلمان الزنا وإذا الجار. نعم.
لكن المغلب في القتل ظلم الغير والظلم في الزنا ظلم النفس. ولهذا كان القواد حقا للآدمي إن شاء استوفاه وإن شاء عفى عنه، وكان حد الزنا حدا لله ليس للآدمي فيه حق معين، لكن قد يقترن ببعض أنواع الزنا ويقتضي أمورا تضر الناس يكون بها أعظم من قتل لا يضر به إلا المقتول فقط. وأيضا فقتل النفس يدخل فيه من التأويل ما ليس يدخل في الزنا، فإن حلاله بين من حرامه، بخلاف القتل فإن فيه ما يظهر تحريمه وفيه ما يظهر وجوبه أو استحبابه أو حله، وفيه ما يشتبه. ولهذا جعل الله فيه شيئا ولم يجعل ذلك في الزنا بقوله ولا يقتلون النفس. والله أعلم، وصلى الله على محمد.
انتهى. كان جزء. هذا بحث عظيم عند رحمه الله، أو بحث هذا عظيم في مراتب الشرور ومراتب الخير. الله سمع الله رحمه الله. نعم الله سمع صلحاته.
أربعمية وتسعة وستين
رحمه الله سمع. نعم على كل هذا أسهل من بقاء على الرفق، لكن ينصح البقية، يسأل رب العافية من البقية، مثل ما قال المؤلف، مثل ما دل عليه كتاب السنة. الكفر أنواع ودرجات، والمعاصي أنواع ودرجات. إذا انتقل من الرفق اللي هو كفر محض، كفر أكبر، سب للصحابة وقولهم في أهل البيت وعبادة لهم من دون الله، إلى الاستقامة ومثابة السنة، لكن بقي عنده شيء من الغيبة أو شيء من الحقد على بعض الناس، هذا أسهل. نعم. هذا ما يمكن يقول في عمر إلا وهو باقي على الرفق. هو باقي. هو
الآن يرمي بهذا
الذي هذا أسهل، هذا أسهل. لمن يرمي بعض شباب المسلمين أسهل من رميه لعمر. فرق بعيد. نعم. مقصود أن يتخلون صحبة أصحاب الله، يجمعهم وينام معهم يخلو بهم، قد يبتلى بعشق أحد منهم ثم يقع في فاحشة اللواط، لكن الصحبة الخفيفة العالية للنصيحة والتعليم والتوجيه غير داخلة فيها. مقصودهم بهذا اتخاذهم أصحاب بعض الصوفية، التخلي مثل الزوجة يعني معه ويجلسه وياه ودايه وياه فيبتلى بالبلاء العظيم إن شاء الله. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه نهاية المجلد الأول من هذا السفر الجليل الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، صفحة 69 و400، وكان قد بدأ في هذا السفر الجليل في 14 من شهر رجب لعام 1445، وفرغ من المجلد الأول بهذه الحلقة التي فرغنا منها الآن، وكانت بتاريخ 24 من شهر الله المحرم الحرام لعام 1448 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكان فراغي من تجميع هذه الحلقات وتنسيقها وترتيبها بمكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لسنة 1441 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنت قبل ذلك قد فرغت من تسجيل وتنسيق وتجميع المجلد الثاني، والذي كان قد بدأ في القراءة فيه في الأسبوع التالي لأسبوع الفراغ من المجلد الأول، أعني بدأ فيه أي المجلد الثاني في غروة شهر صفر الخير لعام 48,000 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وفرغ منه في 16 من شهر شعبان لعام 49,000 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعله مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه وقارئه وسامعه والمعلق عليه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، وأظهر اللهم الهدى ودين الحق الذي أرسلت به محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. سائلا إخواننا الذين يستمعون إلى هذه الأشرطة أن يخصونا وسماحة شيخنا الجليل بدعوة عسى الله أن ينفعنا بها في الغيب عنده، وأن يقال لهم آمين ولكم بمثل ما دعوتم، فإن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، مع تحياتي وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لسنة 1400,000 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.